أكل من التمر
أو الثمر الموجود فيه ليشبع نهمته وليملأ بطنه فإنه لا شيء في ذلك. أما إذا أخذ وملأ خبنته، والخبنة أصلا أو في اللغة هو طي الإزار، إذا لبس الإنسان الإزار ما يطويه على بطنه يسمى بالخبنة. والكناية وهو كناية عن أن يملأ وعاءه سواء كان ثوبا أو كان جيبا أو كان وعاء أو إناء معه، فإن ملأ ذلك من الثمر بأن قطعه من الشجر أو أخذه مما تساقط من الشجر قبل أن يأويه الجرين فهذا عليه الغرم، عليه الغرامة وعليه العقوبة، لأنه بأخذه ذلك قد تجاوز حده، ولأنه أخذ شيئا لا يحق له أن يأخذه، خصوصا وأن صنيعه ذلك بدون علم وإذن صاحب الحائط. لهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم متعديا ظالما يستحق بفعله ذلك العقوبة والغرامة، يستحق العقوبة والغرامة. وقد تكلم العلماء على العقوبة والغرامة فقالوا أما العقوبة فجلدات نكالا يعني تعزيرا، وأما الغرامة فيطلب منه أن يرد مثلي ما أخذ، ضعف ما أخذ، إن كان أخذ صاعا يوجب بأن يرد صاعين. وهذه المسألة على خلاف بين الفقهاء، هل يرد صاعين أو يكتفي برد صاع واحد، لأن الغرامة لا ينبغي أن تزيد على ما أخذ. وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن الفقهاء من ذهب إلى العمل بظاهر الحديث وهو أن يرد مثلي ما أخذ. قالوا وأما الحالة الثالثة وهي إذا اتخذ خبنة يعني أخذ حمل معه، لكن المرة هذه لم يأخذها من الشجر وإنما أخذها من الجرين، والجرين يمكن ما نسميه بالمخزن أو هو المكان الذي توضع فيه الثمرة لتجف ثم تنقل إلى الأسواق، أي مكان تهيئة الثمرة وإصلاحها وتنظيفها وفرزها وإخراج الأنواع الغريبة منها أو غير الصالحة، وهذه غالبا ما تكون محرزة يعني في مكان أمين لا يصل إليه أي إنسان. فقالوا إذا وضعت الثمرة في ذلك المكان فقد وضعت في حرزها، ولهذا إذا أخذ منها تقطع يده. قال إلى أن يأويه أو ومن خرج بشيء منه بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الحديث رواه أبو داود والنسائي يعني من أصحاب الكتب الستة، وصححه الحاكم يعني في مستدركه. يقول الشارع بعد أن ذكر الحديث قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني بسبب الحاجة، غير متخذ خبنة، قال: بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون، وهو معطف الإزار، معطف الإزار وطرف الثوب، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين هو موضع التمر الذي يجفف فيه. قال: فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال المنذري: وأين يورد المنذري مثل هذا القول؟ المنذري له كتابان شهيران، الكتاب الأول وهو الترغيب والترهيب، والكتاب الثاني اختصر فيه سنن أبي داود. فالمنذري والحديث قد أخرجه أبو داود، فالأولى أو فالظاهر أن مثل هذا القول يورده في مختصر السنن، ولا يمنع أن يكون هذا القول أورده أيضا في الترغيب والترهيب، لأن هذا من أبواب الترغيب والترهيب. قال المنذري: المراد بالثمر المعلق ما كان معلقا فيه في النخل قبل أن يجد ويجرن. والتمر أو الثمر اسم، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما، كل فاكهة سمى ثمرا. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له، والثانية أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فلا يخلو إما أن يكون قبل أن يجذ ويؤويه الجرين أو بعده، فإن كان قبل الجد فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين له فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبلغ ثمن المجن. وقد عرفنا أن النصاب هو ثمن المجن، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم، وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو الغالب، وإلا إذ لا قطع إلا من حرز كما يأتي. أما المسألة الثالثة أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه قد أخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه، وبأن العقوبة جلدات نكالا. وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال، فإن غرامة مثليه من العقوبة بالمال، وقد أجازه الشافعي، يعني أجاز الغرامة والعقوبة بالمال في القديم، يعني في مذهبه القديم الذي كان قد اتخذه في العراق ثم رجع عنه، يعني في مذهبه الجديد، وقال: لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال: هذا منسوخ، والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الماشية بالليل أن ما أتلفت فهو ضامن. نعم.
ماذا يقصد بقوله لا تضاعف الغرامة بعدين قال لمن عقبت
إيه؟ يعني أن قواعد الشريعة أن من أتلف شيء يرده ولا يرد أكثر من مما أتلف، لا يرد أكثر مما أتلف، لأن لو طلبنا أو لو فرضنا أو لو قلنا إنه يرد المال مرتين ضعفا مثليه فإننا قد أوجبنا عليه عقوبة، والعقوبة لا تكون في المال، لأن ما يكون في المال يسمى غرامة ولا يسمى إيه؟ عقوبة، إنما العقوبة تكون في الأبدان بالجلد وغير ذلك. واضح؟ قال والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الماشية بالليل أن ما أتلفت فهو ضامن أي مضمون على أهلها، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدفعون إيه؟ الضعف، خصوصا وأن كل من الآخذ الخبنة والحيوان المتلف للزرع إنما أتلفاها في مكان واحد، فلو كانت الغرامة يعني بمثليه لفرض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على أهل الماشية، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمنهم فقط قيمة المتلف، فكذلك من أخذ الخبنة إنه يضمن قيمة المتلف دون غيره. واضح؟ قال وإنما يضمنونه بالقيمة، وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث بهز في الزكاة. نعم، في حديث بهز بن حكيم. قال أما المسألة الرابعة، وحديث بهز بن حكيم ما هو الذي مر يقول في الزكاة؟ مر بكم أو نسيتموه؟ حديث بهز الذي جاء فيه ذكر أخذ الشيء وزيادة، أن من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، وتكلم الشارع في هذه المسألة وقال كيف يأخذ شطر المال زيادة على الزكاة، وقيل إن ذلك من باب الغرامة، ثم قالوا إن هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، ونسخ بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأنه لم يشرع الغرامة في الأموال لأن العقوبة إنما تكون في الأبدان لا في الأموال.
يعني هذا بالنسبة للحاكم؟
نعم، لأن الذي يقضي بذلك هو الحاكم، أما صاحب البستان فلا يأخذ من الرجل مثليه إلا بالقضاء وبالمثول في القضاء أمام الحاكم.
لا هذا حديث بهز بن حكيم الزكاة.
نعم،
مرد به يعني الحاكم،
وأن الذي يأخذ الزكاة هو الإمام. المسألة الرابعة، أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع. هذا الحديث أحد الأدلة التي ذهب إليها الجمهور في ضرورة اشتراط الحرز للقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، وقوله في الحديث الآخر لا قطع في ذمر ولا في حريسة ولا في حريسة الجبل، يعني لو أن إنسانا أخذ ثمرا من الشجر فإنه لا يقطع لأن الشجر ليس حرزا، وكذلك بالنسبة لحريسة الجبل، والمراد بحريسة الجبل الشاة تتأخر عن بقية الشياه أو عن القطيع فيدركها الليل وهي دون المأوى وهي لم تصل إلى زرائبها، ففي هذه الحالة تبقى بالليل أو تلجأ إلى الجبال خشية الذئاب وخشية الهوام، فهذه تسمى حريسة الجبل، يعني إنها أوت إلى الجبل وأن الجبل تولى حراستها. فلو أن إنسانا لقيها وأخذها وسرقها فإنه لا يقطع، لا تقطع يده. لماذا؟ لأنها لم تؤخذ من حرز، لأنها لم تؤخذ من حرز. قال لا، لا تعتبر لقطة، خاصة إذا كانت بين أو قريبة في منطقة آهلة بالسكان، وإنما اللقطة هي التي توجد في الصحراء، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لأخيك أو إما لك أو لأخيك أو للذئب. قال فإذا آواه الجرين أو المراح، يعني فإذا وصلت الشاة إلى المراح، والمراح المحل الذي تروح إليه، مكان الروحة وهو المكان المبيت، ووصل الثمر إلى الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. قال أخرجه النسائي. قالوا والإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراء هو المجيء مستترا في خفية لأخذ مال غيره من حرز كما في القاموس وغيره. فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته سارق، هذا مذهب الجمهور. وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه، والضمير في اشتراطه يعود على إيه؟ على الحرز، عملا بإطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى والسارق والسارقة، فلم يقل من حرز، هم لا يرون أن الحرز مأخوذ من مفهوم من مفهوم السرقة، إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذا في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية، والله أعلم. قال واعلم أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة، فراء فمذنات تحتية فسين مهملة، والجبل بالجيم فموحدة، قيل هي المحروسة، أي ليس فيما يحرس، أي ليس فيما يحرس بالجبل، أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، هذا معنى الحديث، ولا حريسة الجبل، أو لا قطع في حريسة الجبل، معناه أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، أي لا يقطع من سرق حريسة الجبل لأنه ليس بموضع حرز. وقيل حريسة الجبل الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. إذن هو فسر حريسة الجبل بتفسيرين، التفسير الأول الغنم المطلقة التي ليس لها محل تبيت فيه وإنما تبيت في الجبل، فهذه لو أخذها إنسان وسرقها قال لا تقطع يده. لماذا؟ لأنها في غير حرز، هذا على سبيل الإطلاق. والتفسير الثاني أنها الغنمة تضل أو تتأخر عن بقية القطيع فيدركها الليل، ولما تصل إلى المراح فتبقى هائمة على وجهها في الجبل إلى الصباح. واضح؟ قال وقيل حريسة الجبل الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها، والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلا. المراح يعني هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا. كذا في جامع الأصول، وهذا الأخير أقرب لمراد الحديث والله أعلم، يعني والتفسير الأخير بالنسبة للشاة الضالة أقرب في تفسير الحديث من المعنى الأول، وهو الشاة التي تعودت أن تبيت بغير محل بغير حرز، تعودت أن تبيت بغير حرز. واضح؟ قال: وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، أي فشفع النبي فشفع صفوان فيه لدى النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن صفوان بن أمية يقال كان نائما في المسجد الحرام، وقيل كان نائما في المسجد النبوي، وقيل كان نائما في في الأبطة، وقيل كان نائما في الأبطة، وقد توسد رداء، كانت عنده بردة توسدها جعلها كالوسادة، فجاء رجل وظنه نائما فسرق الرداء من تحت رأسه، ففطن له صفوان فأخذه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشملة أو وكان الرداء قيمته أكثر من إيه؟ من 3 دراهم، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فلما رأى صفوان أن الحكم هو القطع ظن أن هذا من أجله، وظن أن القطع إنما هو له، فقال: يا رسول الله إني قد تنازلت عن حقي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، هلا تنازلت عن ذلك قبل أن تأتيني به؟ وهذا الحديث يعيد أو يشهد بحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ذلك الحديث الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قبل عن الشفاعة بعد أن إيه؟ أن تبلغ الحاكم. فقال له: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به وتنازلت عن حقك؟ أما وإنك قد أتيتني به والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم فلا تنازل ولا شفاعة. قال: وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بقطع الذي سرق رداءه، لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، قال يعني مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قال: أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم. فأحمد والأربعة يعني أصحاب السنن، وأخرجه ابن الجارود يعني في كتابه المسمى بالمنتقى، فإنه ألف كتابا جمع فيه ما صح من الحديث عنده، كما أخرجه الحاكم في مستدركه. قال: الحديث أخرجوه من طرق منها عن طاووس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر، وقال: إن سماع طاووس من صفوان ممكن، لأنه أدرك عثمان، وقد أدركت وقال: أدركت 70 شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث قصة. قال: أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: بينما صفوان بن أمية مضطجع في البطحاء، والمراد بها بطحاء مكة، إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتى به يعني صفوان أتى بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه يعني بقطع يده. ما سمع وما دخل ذلك في الحكم إن كان يعرف أو لا يعرف؟ هو شفع، هو ما كان يعرف أن الشفاعة بعد ثبوت الحد لا تصح، وبعد رفع الأمر إلى الإمام لا يصح، وإن كان يعرف أن الحكم هو القطع، لكنه كان يرى أن القطع من أجل حق الآدميين ولهم أن يتنازلوا عنه، ولم يكن يعرف أن القطع إنما هو حق الله وليس لأحد أن يتنازل عنه.
فيه دليل على أن الإنسان إذا ارتكب الجرم الذي فيه الحد وهو لا يعلم الحد فيه، هل إذا رفع الإمام يقطع؟
الجهل هنا لا أثر له سواء يعرف أو لا يعرف، لأنه هو يعرف أن السرقة لا تصح، لا تجوز، وأن فيها تعدي على حق الناس. فإن كان جاهلا الجهل لا يعذر، لا يعذر الجهل في إقامة الحد. قد يعذر الجهل في القضايا التعبدية، يعني أنه لا يكون عليه إثم، وأما في حقوق الناس فلا. ثم إن مثل هذه الأمور يعني كما يقول العلماء هي معلومة من الدين بالضرورة، فأي إنسان دخل في الإسلام يعرف أن هذه من المحرمات وأنها تؤدي إلى قطع اليد. قال فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال إني أعفو وأتجاوز. قال فهلا قبل أن تأتيني به؟ وله ألفاظ في بعضها، إنه كان في المسجد الحرام. وهل هنا تناف بين كونه في الأبطح وكونه في المسجد الحرام؟ يعني هل في هذا خلاف؟ ها؟ إن أريد بالمسجد الحرام المسجد فالتنافي واضح، أما إن أريد بالمسجد الحرام مفهومه العام وهو مكة وزجاج مكة وشعاب مكة، فالأبطح جزء من إيه؟ من المسجد الحرام. وفي رواية وفي أخرى في مسجد المدينة، وهذا الذي فيه تناف بين الرواية الأولى ورواية مسجد المدينة. قال نائما، وفي الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما إذا كان كان مالكه حافظا له وإن لم يكن مغلقا عليه في مكان، أو وإن لم يكن مغلقا يعني على المتاع في مكان. قال الشافعي رداء صفوان كان محرزا، لأن الإمام الشافعي يقول كل شيء يحرز بحسبه، كل شيء يحرز بحسبه، وليس الحرز شيء محدد. قال الشافعي رداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي والحنفية والمالكية، يعني إلى أن من اضطجع على شيء كان حرزا له. وفي نهاية المجتهد، وإذا توسد النائم شيئا فتوسده له حرز، على ما جاء في رداء صفوان. قال في الكنز للحنفية ومن سرق من المسجد متاعا وربه عنده يقطع وإن كان غير محرز بالحائط، لأن الحنفية يرون أن المسجد ليس حرزا، لكن وجود صاحب الشيء والمتاع معه في المسجد فحرزه وجود الشخص وليس المكان، الحرز إنما هو بوجود صاحبه ولا بالمكان الذي فيه صاحبه.
الشيخ الكنز هذا محضر؟
نعم. قال فلم يكن المال محرزا بالمكان انتهى. قال وإن كان غير محرز بالحائط، لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان، وإنما كان محرزا بالشخص، وتقدم الخلاف في الحرز. قال واختلف القائلون بشرطيته يعني الحرز، فقال الشافعي ومالك والإمام يحيى وهو أحد أئمة الزيدية إن لكل مال حرزا يخصه، فحرز الماشية إنما هو مراحها، ليس حرز الذهب والفضة، وحرز الذهب والفضة إنما هو ما توضع فيه من عقال من عقاص، أو ما توضع فيه من أكياس، أو ما توضع فيه من صناديق ونحو ذلك. وقال الهادوية والحنفية ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره، يعني الشيء الذي وضع فيه المال وكان محلا أمينا فيكون حرزا لما دون ذلك، يكون حرزا لما دون ذلك. إذ الحرز ما وضع لمنع الداخل ألا يدخل، ها؟ إيش هذا؟ إذا لحرز، لا إذ الحرز، بس الألف عند صف الحرف مالت إلى إيه؟ إلى إذا. إذ الحرز ما وضع لمعنى الداخل ألا يدخل والخارج ألا يخرج، وما كان ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شرعا. وكذلك قالوا المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما وكسوتها، وكسوتهما. وهل المسجد له كسوة؟ ها؟
هذا الفراش.
لا، الكسوة ليست الفراش، والظاهر لآلاتهما وكسوتها، يعني الكعبة. فلو أخذ إنسان من ثوب الكعبة، ها، قص خلسة من ثوب الكعبة ما قيمته 3 دراهم تقطع يده، لأنه أخذ ذلك من حرزها.
هذا على قول الحنفية.
ها؟
هذا على قول الحنفية.
وقال الهادوية والحنفية. ما سمعت؟ يقول القرآن الذي يوجد في المساجد لو أخذه الإنسان هل يقطع؟ إذا كان قيمة النسخة 3 دراهم وأخذه خفية، لأن ما في المسجد من آلات المسجد يعتبر المسجد حرز له، فلذلك لا ينبغي أن يأخذه من المسجد. قال واختلفوا في القبر هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه، هذا الذي يأخذ الكفن يسمى في اللغة بالنباش، الذين ينبشون القبور ليأخذوا الأكفان من ويسلخوها من الموتى، هل هؤلاء يعتبرون سرقة؟ ولذلك قال هل القبر يعتبر حرزا للكفن أو لا؟ يقول من حيث اللغة لا يسمى فاعل ذلك إيش؟ سارقة. ولهذا كثير من العلماء لم يطبقوا حكم الحد حد السرقة على النباش، قالوا لأنه ليس سارق، لا يسمى سارق. ومن العلماء من قال لأنه أخذ المال من حرزه والقبر حرز للكفن وأخذه خفية فيسمى سارق. قال واختلفوا في القبر هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه أو ليس بحرز، فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك وقالوا بقطع
يقطع
وقالوا يقطع ها وقالوا يقطع لأنه أخذ المال خفية من حرز له. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها, يعني روي ذلك قولا لكل واحد منهما وحكما بأن النباش يقطع لأنه سارق. وقال الثوري وأبو حنيفة لا نقطع النباشة لأن القبر ليس بحرز. وفي المنار هذه المسألة فيها صعوبة, يعني تردد فيها وتوقف صاحب المنار. قال لماذا؟ يقول لأنه تعارضت عنده حرمتان, حرمة الميت وحرمة الحي, تعارضت عنده حرمتان حرمة الميت وحرمة الحي, فأيهما يقدم؟ تردد في أمره. قال وفي المنار هذه المسألة فيها صعوبة لأن حرمة الميت كحرمة الحي, لكن حرمة يد السارق ايش عندكم؟
كذلك الأصل
منعها, لكن حرمة يد السارق كذلك الأصل منعها, ولم يدخل النباش تحت السارق لغة. والقياس الشرعي غير واضح, وإذا توقفنا امتنع القطع. هذا كلام صاحب المنار, يقول هذه المسألة فيها صعوبة لأن حرمة الميت كحرمة الحي, يعني فتعارضت, لكن حرمة يد السارق كذلك الأصل, لكن حرمة يد السارق كذلك الأصل منعها. يعني كأنه يقول يد السارق الأصل أنه يحرم قطعها, وإنما رخص في قطعها لأنها سرقت, لكن توفرت فيها شروط السرقة, وحيث إن النباش لم تتحقق فيه شروط السرقة, وأهمها ماذا؟ الأخذ من الحرز, لأن القبر ليس بحرز, لذلك لم تحل يد السارق ولم تذهب حرمتها, فبقيت على الأصل, فبقيت إيه؟ على الأصل, فبقيت حرمتها على الأصل, لذلك لا يرى قطعها. هذا معنى قوله كذا في الأصل منعها, ولم يدخل النباش تحت السارق لغة. والقياس الشرعي يعني قياس النباش على السارق بجامع أن كل واحد منهما يأخذ خفية, لكن يقول هؤلاء أصحاب هذا القياس لكن هناك شرط مفقود وهو الحرز, والقبر ليس بحرز فلا يتم إيش القياس. قال كذلك الأصل منعها, ولم يدخل النباش تحت السارق لغة, والقياس الشرعي غير واضح, وإذا توقفنا يعني من هذا القياس عن العمل بهذا القياس امتنع القطع. انتهى كلام صاحب المنار. لا يحضرني, ما أذكر, لأن المنار يعني أكثر من كتاب, وبعض هذه الكتب منها كتاب المنار في أصول الحنفية, المنار في أصول الحنفية, ولعل هناك كتاب اسمه المنار في فقه الزيدية, وهذا الذي يبدو, والله أعلم. أنه أحد كتب الزيدية التي كثيرا ما ينقل منها الأمير الصنعاني.
لكن الغالب يقصد ما هو على مذهب أبي حنيفة، لأن بعد ذكر قول أبي حنيفة مباشرة طوف المنعه،
لأنه ذكر قولين أبي حنيفة والإيه والهادوية نقل ولا لا؟
لا في قول الهادوية. وقال الثوري وأبو حنيفة لا نقطع النباش لأن القبر ليس في أسفل وفي المنعه، لأنه يعقد على قول أبي حنيفة، إما قول أبي حنيفة قول حنيفية.
على كل حال أنا الذي أعرف أن كتاب المنار في كتاب في أصول الفقه الحنفية اسمه المنار، لكن لا أدري هل هذا النقل منه أو لا. قال
النقاش هذا يعني
ها؟
النقاش الراجح هل يؤدي أن
تطلع يده؟ ما سمع
النقاش يعني هل الراجح هل تطلع يده أو لا؟ لا 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 لا.
قال إن الشافعي ومالك ذهبوا إلى أنه تقطع يده لأنه يعتبر سارق، وأما الإمام أبو حنيفة فلا يرى أنه سارق. ها؟ ما سمع؟ كيف سرق لجوع؟
هل في شيء اسمه سرق لجوع؟
ما في شيء اسمه شيء سرق لجوع، لأنه نحن مر معنا أول الحديث أن من دخل حائطا وأكل بفيه، يعني إن كان جائعا دخل وأكل لا شيء عليه، هذا لا يسمى سارق أصلا، فلا يقال إن هناك سارق لجوع. وأما النباش هذا فهذا يتتبع القبور التي يدفن أصحابها ويحفر القبور ويأخذ ويستل الكفن، فهذا ليس بجائع، لو كان جائعا ما نبش القبر.
مثلا شخص يموت ويأتي آخر ويمرش هذا القتل الذي في هذا الميت، هل يدرون؟
ينبشه لماذا؟
ينبشه هكذا
لماذا؟ لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، إلا إذا كانت هناك مصلحة مثل ما هو معمول به الآن في القبور في مكة والمدينة، فإنهم إذا توقعوا أن الجثة قد رمت وقد تحللت وأصبحت ترابا ينبشون القبور ليدفنوا أناسا آخرين فيها، هذا يعني جائز، وإلا الأصل أنه لا يجوز، والقبر يعتبر ملكا لصاحبه إلى أن تقوم الساعة، هذا هو الأصل. العظام تتحلل كيف يريدها، إذا بقيت مدة يجمعونها ويضعونها على جنب. قال طيب، قال انتهى كلامه يعني من المنار. واختلف في السارق من بيت المال، فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت المال، والسبب في ذلك أن بيت المال أو الأموال العامة عموما كل مال عام، يعني مال يكون خاضعا لتصرف الإمام لتصرف الحاكم يسمى بالمال العام، فالمال العام لا قطع فيه. لماذا لا قطع فيه؟ لقيام شبهة الحق فيه والملك فيه، لأن هذا المال العام هو ملك لمجموع الأمة وملك لمجموع الناس، فمن أخذ منه عن لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتجرع ويأخذ منه.
هل آلة المسجد لا تدخل في المال العام؟
آلة المسجد لا، لأنها خاصة بالمسجد، لا وليس لك فيها ملك، قد يكون لك فيها منفعة تنتفع بها بأن تقرأ في إيه في المصحف، لكن ليس لك أن إيه أن تأخذه لنفسك وتستفيد منه. وتبيعه وتصرف فيه. قال وروي عن عمر وذهب مالك إلى أنه يقطع واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها, يعني وإن لم يكن قد قاتل. قالوا لأنه قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس, والرضخ يعني أن يعطيه الإمام شيئا منها وإن لم يكن له فيها حق, أو يعطيه من الخمس الذي هو واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا, هذا الخمس لمين؟ يعطى للفقراء والمساكين واليتامى والقربى وابن السبيل, وقد يكون هو منهم. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه, فقالوا إنما سرق يا رسول الله, قال اقطعوه فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله, ثم جاء به فقال الثالثة فذكر مثله, ثم جاء به الرابعة كذلك, ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه, أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. هذا الحديث وهو قتل السارق, يقول العلماء إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ, بأن بعد أن وجد حد السارق نسخ إلا هو قتل السارق. وبعض العلماء يرى أن هذا الحديث ليس بمنسوخ, وإنما هو بعد أن يسرق أربع, فإذا قطعت يده ثم تقطع رجله ثم تقطع يده الثانية ثم تقطع رجله, وبعد ذلك إذا استمر في السرقة يقتل.
شيخ هذا تأويل بعيد فيه, أنه جاء به في الأول من الأمر
يعني
اقتلوه.
نعم,
لكن هو كان في الرابعة, ما في دليل على كونه كان في الرابعة.
قالوا إن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في هذا الشخص بعينه اقتلوه, يعني لاعتبار أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما سيفعله وأنه لن يترك السرقة إلى أن ينتهي بالأمر به الأمر إلى ذلك. وجاء في حديث آخر أنه قال, وفي رواية أنه قال إذا سرق فاقطعوه, فإن سرق الثانية فاقطعوه, فإن سرق الثالثة فاقطعوه, فإن سرق الرابعة فاقتلوه, فحملوا هذا على ذلك. وبعضهم قال إن هذا منسوخ وكان في أول الأمر ثم نسخ. لا راجعوه, قالوا إنه سرق ولم يقتل, فقال إذن اقطعوه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا أن ما قاله سينفذ لأن الله أعلمه بذلك, لكن لما راجعوه ما أراد أن يجبرهم على هذا, وما أراد أن يبين لهم أن حكم الله فيه نافذ, وإنما ترك ذلك حتى يروا هذا الحكم بأنفسهم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه, فقالوا إنما سرق يا رسول الله, وهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون أن حد السرقة هو والقطع وليس القتل. قالوا إنما سرق يا رسول الله, فقال اقطعوه فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكروا أو فذكر مثله, ثم جاء بالثالثة فذكر مثله, ثم جاء به بالرابعة كذلك, ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه يعني فقتلوه. قال أخرجه أبو داود والنسائي تمامه عندهما. فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه, ثم اشتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. قال واستنكره يعني النسائي, قال إن هذا حديث منكر, فإنه قال الحديث منكر, ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث, قيل لكن يشهد له الحديث الآتي.
شيخ قوله استنكروا ليس المراد منه يعني المنكر مخالف
لا المراد به تفرد الضعيف
تفرد الضعيف
لأن من الحديث المنكر أن يتفرد الضعيف برواية لا يتابعه عليها غيره فتسمى حديثا منكرا قال وأخرج من حديث الحارث بن حاطب النحو وذكر الشافعي أن القتل بالخامسة منسوخ قال وأخرج قوله وأخرج أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه وأخرج حديث الحارث الحاكم وأخرج في الحلية لأبي نعيم أنا عبد الله بن زيد الجهني قال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له قال وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي لا خلاف فيه بين أهل العلم وفي النجم الوهاج أن ناسخه حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
الشيخ عبد البر بين أنه يقصد الموضوع
ما قال أنه معنى لا أصل له أي لا يثبت الحديث من طريق رجل ثقة وإنما تفرد به الضعيف قال ابن عبد البر وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له وجاء في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقال أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعوا إلى فدية من قريش فقال اقتلوه فقتلوه يعني فكأن النبي إنما حكى عن واقعة لا عن حكم عام قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا والحديث قال والحديث يعني قال الحافظ الصنعاني والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع مرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما لكن معروف أن قراءة ابن مسعود هذه شاذة فاقطعوا أيمانهما وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله يعني اليسرى وهذا عند الشافعي ومالك أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله قال وفي إسناده الواقدي قال وأخرجه الشافعي من حديث من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه عن عصمة بن مالك وإسناده ضعيف فالحديث إذن لم يثبت كما قال الإمام النسائي قال وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا يحبس في الثالثة لما رواه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل لما قيل له نقطع يده اليسرى ثم قال اقطع رجله على أي شيء يمشي إلى إني لأستحي من الله ثم ضربه وخلد في السجن وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقايم النصوص وإن كان المنصوص فيه ضعف فقد عضدته الروايات الأخرى وكأن الشارح يرى أن لهذا الحديث أصل وأنه يعمل به لكن إذا قلنا إن هذه الأحاديث ضعيفة وقد ورد في الأثر أن الحدود تدرأ بإيه؟ بالشبهات. وما دام هذا الحديث فيه ضعف فهو شبهة.